طب ولم يولد يبقى انفصل عن شيء. نجي نقول له لكن احنا اللي شفنا في النحل او الاديان المحرفه انهم لما تكلموا عن ان الله اب، ام قال لك لا، فاذا قالوا اب يبقى والابن هيجي انوث يبقى ولد ولا ما ولدش؟ يبقى ولد. يبقى اذا لم يولد ترد على هذه. طب ولم يولد ترد على ايه؟ ام قال لك لان المعدنه اللي هم عاملينها هي كده. ازاي؟ ام قال لك لان احنا قلنا ما دام الاب لازم يتوجد قبل الابن. ما هو ما دام اب الصفات التي خلقت واوجدت ابنا هذه هل زادت بعد ان انضم اليه الابن والروح القدس؟ وبقت حاجه ثانيه؟ ان بقت حاجه ثانيه اقوى من الاولى يبقى الاول ناقص، ما كانش يتاتى منه الخلق. فلما قالوا اله واحد فكانه اله واحد نشا من مين؟ نشا من ثلاثه، من الاب ومن الابن ومن الروح القدس، يبقى اكنه ولد من هذه الاشياء. فكان قولهم الاب والابن وروح القدس اله واحد بيثبتوا فيها ايه؟ الوالديه والمولوديه معا. الوالديه لان فيه اب، والمولوديه لانه نشا من وجود ثلاث اشياء، اقانيم ثلاثه، اب وابن وروح قدس اله واحد، يبقى الاله تولد من ايه؟ من ثلاث اشياء. اذا قول الحق سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تاكيد للاحديه. اما قول لم يلد فاحنا سمعناها، انما ما سمعناش منهم انه قال ان الله ايه؟ لم يولد. لم يولد، نقول له كلامكم وقضيتكم تقول الى هذا، لان ما دام تقول الاب والابن وروح قدس اله واحد يبقى الاله واحد تولد من ايه؟ من اجتماع الايه؟ من اجتماع الثلاثه. يبقى منطقكم وقولكم في الاقانيم واله واحد يدل على انها فيها اثبات لوالديه واثبات لمولوديه. وبعد ذلك نجي نقول الوالديه تستدعي انفصال الولد منه، والانفصال يقتضي جزء منه صله. ده كلام عام. ويستدعي وجود المجانس. والغايه من وجود من الوالديه يعني يولد ابن ايه؟ ام قال لك الابن بيطلب عندنا لماذا؟ قال لك عشان استدامه الذكرى وعلشان نفعه لما الانسان يبلغ من الكبر يعني مش عارف ايه؟ الله. اذا اثبتتم العجز الاول حتى اوجد الثاني، عشان لما يشيخ يبقى يوجد عنده ايه؟ يبقى يوجد عنده ايه؟ كلمه الصمد توسطت فقالوا الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد. اتوسطت بين لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. ليه؟ ام قال لك لان ما دام هينشا والديه ومولوديه، طب تنشا ازاي؟ الوالديه دي تنشا ازاي؟ مش من الاب؟ يبقى اذا الابنيه التي نشات من الابويه الصمد هو المقصود فيها. يعني لو لم يكن صمدا ومقصودا من اشياء ما كانش الابنيه تحتاج اليه في ان توجد الابوه وتوجد البنوه. اذا فكلمه صدق توسطت الاوصاف. وبعض العلماء يرى ان قل هو الله احد قوله الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انما هي شرح لكلمه احد. فما دام احد يبقى يلزمه ان يكون صمدا، وما دام احد يلزمه ان لم يلد، وما دام احد يلزمه لا لم يولد، وما دام احد يلزمه انه لا نظير له. اذا جئنا لكلمه صمد نجد ان الفاظ اللغه حين توضع لمعانيها قد يوضع اللفظ لمعنى ثم ياتي الانتقال من معنى الى معنى، وما يسميه تاريخ الالفاظ او ارتقاءات الالفاظ. يعني ايه؟ مثلا احنا نيجي لما يجي في الفقه عندنا يعرفوا الغصب. ما هو الغصب؟ اخذ شيء عنوى من صاحبه، هذا هو الغصب. بيختلف عن السرقه لان السرقه اخذ خفيه صحيح مش موجود، انما دي غصب. تجد كلمة الغصب اللي قالوا عنها أخذ الشيء خفية ليس أصلها في اللغة هذه، وإنما الأصل فيها سلخ الجلد عن الشاه. الغصب هو في الأصل سلخ الجلد عن الشاه. وما دام الأشياء وملكيتها للنفس ملتصقة بها واحد يجي ياخدها منها. اما اقول لك اهو ده زي ما ايه زي ما يطلق جلده. اذا دي نقل لله نقل للمعنى. هذا النقل اما ان يكون نقل لغوي واما ان يكون نقل عرفي نقل اصطلاحي. معنى ايه النقل العرفي والنقل الاصطلاحي؟ ان اهل الاصطلاح او اهل فن من الفنون ياتون الى اللغه فياخذون منها لفظا كان موضوعا بمعنى من المعاني فياتون لمناسبه بين ذلك المعنى وبين المعنى الذي ارادوه فياخذون اللفظ. مثلا كلمه الصلاه هي في اللغه الاساسيه الدعاء. لما جاءت الهيئات المخصوصه بالمبدوءه بالتكبير والمختومه بالتسليم اخذ الشرع كلمه الصلاه من اللغه لتدل على ذلك المعنى الجديد بحيث اذا اطلقت في عرف الفقهاء انصرفت الى المعنى اللغوي ولا الى المعنى الجديد؟ الى المعنى الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ العرف. مثلا نيجي مثلا لكلمه النحو. النحو في اللغه القصد. فجم اهل اللغه رفضوا كلمه هذه الكلمه من اللغه ووضعوها الى القواعد التي تضبط اواخر الكلم وتعرفها ايه حلقة اعرابا وبناء وسموها كلمة النحو. كلمة بلاغة معناها الوصول الى الشيء. علماء اللغة خذوا هذا اللفظ ووضعوه الى معاد مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث اذا اطلق ذلك اللفظ انصرف الى المعنى الجديد. فان اردت عندهم ان تصرفه الى المعنى القديم احتاج لقرينة. يعني ان اخذت كلمة الصلاة وانت تريد في عرف الفقهاء ان تستعملها في الدعاء الذي هي موضوعه له في اللغه نقول له لا، يبقى استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند الاصطلاح. فاذا قال الفقيه تجوز الصلاه للمحدث، صلاه تجوز للمحدث، نبقى نقول له ده قصد بالصلاه صلاه لغويه اللي هي الدعاء يدعو الله وهو محدث. طب بقرينه ايه؟ بقرينه ان الذي قالها فقيه. اللي قالها فقير، وما دام فقير الا يقصد الصلاه هي الاقوال والافعال المبدوءه بالتكبير والمختومه بالتكبير لان ذكرتها الطهاره، يبقى لن تجوز الصلاه للمحدث، يبقى معناها قصد الصلاه ايه؟ مطلق الدعاء. ولذلك يمكن انا قلت لكم على الموضوع بتاع حذافه لما دخل على مين؟ على سيدنا عمر، وبعدين قال له كيف اصبحت؟ كما يحيي بعضنا بعضا هنا يلقاه كيف اصبحت؟ قال حذافه أصبحت أحب الفتنة. أنت عارف من عمر؟ عمر مد إيده على الدرج. قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. سيدنا عمر جاب الدرة وهيرفعها كده يضربه، فدخل مين؟ ابن ابي خالد. ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال سالت حذافه فقال كذا. قال صدق يا امير المؤمنين. قال او تقولها يا ابا الحسن؟ قال نعم، اصبح يحب الفتنه، يحب ما له وولده، انما اموالكم واولادكم فتنه. إذا هو خد الفتنة على معنى آخر خالص. ويكره الحق، يكره الموت. ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين استعدادا له. ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي الشاهد بقى، ويصلي بغير إيه؟ بغير وضوء، يعني مطلق الدعاء والصلاة على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. إذا المسألة انتقلت من مدلولات إلى مدلولات. ولذلك قلنا مرة إن لما سيدنا عمر سأل القوم الذين يجالسهم قال أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله؟ قال الصحابة كلنا. فتن عمر الى انهم يعنون لولا من الفتنة، وهو يريد نوعا اخر. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكثرها الصلاة ويكثرها الصوم، وانما اعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال فسكت القوم. وبعدين حذيف اليمان تقدم وقال انا سمعته. اذا فاللفظ يستعمل استعمالين، استعمال في اللغة ثم ينقل نقلا اخر. فإذا ما نقل نحوا آخر عند أهل الاصطلاح لأن صار إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت أن ترجعه عند أهل الاصطلاح إلى المعنى الأول إذا نقلت اللفظ عما وضع له وضعا ثانيا واحتاج إلى قرين. كلمة الصمد من هذا اللون. صمد، ما هو الصمد؟ الصمد احنا نعرفها المقصود، لكن كيف هل جاء ذلك المعنى أصالة؟ نقول لا، ولكنه في الأصل الشيء المصمت الذي لا جوف له. الغاب ما يكون له صمت، اللي يراعي المنخوب ده اللي قلبه فاضي ده ده ليه؟ أم قال لك لأنه كانوا قديم لما يجي يعملوا الرحل عصا الرحل اللي بتشيل الجنبتين كانوا يعمدون إلى الأشياء القوية اللي لها جوف، اللي لها جوف عشان تستطيع أنها تتحمل الثقل. إذا ذهبوا أيضا يجيبوا رماح يجيبوا أشياء لها جوف، ولذلك حتى كانوا يسموا الجبال الينخوب أو يسموه اليراع. اليراع يعني زي البوصة، يشوف كده تخيل كده إنما قلبه فاهم. فكانوا هنا يأخذون الأعواد لشيء ثقيل قوي يأخذون إلى الإيه؟ إلى المصمت الجوف. إذا نقل كلمة صمد من المصمت الجوف إلى القوي الذي يقصد لذات قوته، إلى القوي، واشتق منه فلان يصمد للثبات، فلان صامد لكذا. وما دام هو إذا في الأصل إن هو مصمت يعني جوفه مش خالي، ما دام جوفه مش خالي يقوم يعمد إليه في الأشياء اللي لها اللي عايزة قوة، ما دام يعمد إليه في الأشياء اللي لها قوة وبعدين تبنى المعنى دي وأطلق لفظ الصمد على كل ما يقصد للقوة فيه. إذا كلمة الصمد اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى تعني كلمة أنه هو الذي يقصد إليه في الحوادث. ليه؟ لقوته على إنفاذ المقصود من أجله. القصد إما اضطرارا وإما اختيارا. اضطرارا كالأشياء المسخرة التي تستمد قوتها بقيومية الحق فيها مش بالخلق، لأن احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء لم يخلقها ثم انطلقت منه، بل ظل مهيمنا عليها ويعطيها المدد بالقيومية. فإذا أعطاها المدد بالقيومية تبقى هي دائما قاصدة إلى ربها، لأن لولا القيومية تبقى تنتهي. ثم أطلقت على المقصود اختيارا أيضا، ومعنى المقصود اختيارا دي أبلغ من المقصود اضطرارا. ليه؟ لأن المختار بتبقى عنده بديلات، المختار عنده بديلات، فهو يجد أن البديلات خانته والبديلات لا تؤدي مطلوبة، فهو إذن يلجأ إلى شيء لا بديل له. حين يفجئه الخطب يسلب إلى الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الإنسان قد يخضع لمظاهر القوة في نفسه، ولكنه حينما تنفض عنه أسباب القوة لا يسلم نفسه رخيصا، بل لابد قهرا عنه يسأل يا رب بيتعالج ودواء والأطباء ما نفعوش، يقول يلجأ يقول يا رب مس الضر في البحر ولا فيش أسباب ولا حاجة، يقول يا إيه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما تكلمت نفسك كده. فيبقى ده مرة يكون عن اضطرار ومرة يكون عن اختيار. فالاختيار عند المؤمن والاضطرار عند غير المؤمن. إذن فقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صح، فطور العقيده عن الحق سبحانه وتعالى عن القوه. وما دام الله واحد ولا فيه غيره والصمد المقصود في الحوائج وليس له كفء يقوم بديله، يبقى اذا يجب ان تلجا في كل امورك اليه. يبقى هو لا وجود على الحقيقه الا وجوده، ولا فاعل على الحقيقة إلا فاعله. فإن أردت أن تكون سليم العقيدة تفسر الوجود على حقيقته فيجب أن تعتقد أنه لا فاعل في الوجود إلا الله. ومدام لا فاعل في الوجود إلا الله يبقى الخلق كله ما عرفته وما لم تعرفه صادر عن الله، وصدر عن الله بقانون كن فقط، وأيضا استبقاؤه بقيومية الله. إذن فالقانون لم ينفلت من الحق، لأن من البعد أنك أنت تعمل صنعة أو تربي إنسان تربية كويسة ثم بعد أن يتربى ينفلت منك، تعلمه العلم وبعد ذلك يصبح عالما بذاته، مش كل مسألة يجي يتقلب فيه، تعلمه لما يصبح كده ويمكن يرميه، وعلمه لما يتكن لهم فلما استد قاعده رمان. إذن أنت عديت قوتك إليه، لكن ما عندكش القوة التي تسلب منه هذه القوة حين تريد. لكن الحق على خلاف ذلك، يعطيك الخلق يسلبه، يعطيك القوة ويسلبه، لكن العبد إذا أعطى قوة العبد بعد إعطائها هو حر يعطي أو لا يعطي، إنما حين يعطي لا يستطيع أن يسلبها. إذن صفة القيمية ثابتة لله. الإنسان بقى يرى في الحياة قويا ويرى ضعيفا، ويرى عادلا ويرى ظالما، ويرى شرا ويرى خيرا، وحين يرى الشر يعرف بعض مصادر الشر ولا يعرف المصادر، وهبه يعرفها يقدر على بعضها ولا يقدر. إذن فالأغيار اللي منتبسة بالإنسان دي هتخليه عرضة إنه يعيش في الكون ده دائما خائف، دائما حد يخاف وهو قوي أن يضعف، يخاف وهو غني أن يفتخر، يخاف وهو صحيح أن يمرض. إذن ما دام فيه أغيار موجودة ولو في الغير تصير سرة، فالإنسان عارف إن دي أغيار. إذن فالذي يورثه الهم ماذا؟ إيه اللي يورث الهم؟ اللي يورث الهم أن يكون في مرتبة من مراتب الكمال ثم يخاف إما أن يترك هو الكمال أو يترك الكمال. والناس لا يخلو أمر من اثنين، يعني أسيب الغنى يا الغنى يسيبني، حاجة من اثنين، غني يسيب الغنى فتموت، يسيبك الغنى فتموت، كذلك الصحة، كذلك المرض. الله، إذن الحياة فيها أغيار كثير، وهذه الأغيار خلقها الحق سبحانه وتعالى لترد الإنسان الغافل إليه. ما دام ترد الإنسان الغافل إليه يقوم دائما يكون ذكر الله على باله، وما دام ذكر الله على باله أعداء الله من الشياطين ومن الخناتين ولكن لا يجرؤون عليه. يقوم كان من المناسب أن الحق سبحانه وتعالى يعطي عناصر الطمأنينة للإنسان، عناصر الطمأنينة للإنسان حتى يأمن وحتى لا يخاف حتى لا يرتعب وحتى لا يأخذ الحياة بهمها. نقول له انت من تسوى وحدك في الوجود، اللي خلقك وراك اعطاك اسباب واعطاك اشياء، اعمل باسبابك، وبعد ذلك اذا عزت الاسباب وراك المسبب، بس الاسباب عطاؤه، ما تتركش الاسباب وهي عطاؤه ثم تطلب ذلك. مدام انت مثل هذا الرصيد من القوة القاهرة الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يبقى اذا الخلق جميعا بالنسبة اليه سواء، لانه ملوش ابن يدمر. يبقى إذن العبد حينما يستحضر التصوير العقدي لإلهه يقوم ياخذ الأسباب ولا ينشغل بالا بزوال هذه الأسباب، لأن حينما تزول عنه الأسباب يبقى واثق من إن وراءه مين؟ وراء المسبب. طيب الإنسان تصيبه أحداث، هذه الأحداث مرة تصيبه من الخارج ومرة تصيبه من داخله. أما اللي يصيبه من الخارج فدي مسألة مش داخلة في نطاقه، اللي في نطاقه ونطاق تكليفه ونطاق اختياره الأشياء اللي تصيبه من داخله. يعني مثلا تلميذ أهمل في مذاكرته وفي حضور درسه وفي استماع إلى أساتذته، يبقى ده بيسأل. لكن تلميذ مجتهد وعنده هذه العناصر مستوفية وجي في يوم الامتحان وعطل له مثلا دوار ولا أي حاجة، مسألة خارجة عن إيه؟ عن إرادة. الأشياء اللي خارجة عن الإرادة مما يصيب الإنسان ويخرجه عن انسجامه مع الخير في الوجود بيسمها مصيبة. لكن لو هو عارف إنه ما دام ليس فيها اختيار ولا ليس فيها إرادة ولا ليس فيها عمل وجاء من خارجه، يبقى يجب أن يعتقد إن دي جاية لحكمة يريدها الذي أنزلها. بس أنا ما بنظرش للأشياء على المدى الطويل، أنا بنظر الأشياء على المدى القصير، ولذلك يبتتنا حرف في القرآن إلى هذا المعنى. قل
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
الله، القياس من المصيبة علينا، كأن الحق لك تنبه أيها الإنسان، أمر لا دخل لك فيه ولا إرادة لك فيه، وهو جاء لك من الخارج، اعلم إن ما جاء لك لعليك. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش عليك. يبقى حينما تأتي الأشياء خارج كده تبقى دي أمر يريده الحق ليه، بيجري على صنعته ما يصلحه، فما دام بيجري على الصنعة ما يصلحها يبقى دي لمصلحتي أنا. بس أنا ما بنظرش هذه النظرة، لو قال عليكم كانت تبقى الحكاية. إذا ما فيش شر إلا اللي بيجلبه الإنسان على نفسه باختياره، إنما شيء بيجيله من غير قصده ومن غير اختياره ومن غير تدبيره يجب أن يقتنع بإن دي له لصالحه. لكن في أشياء بيتنشأ منه، أهي دي بقى مصيبته هو، هي دي العملية اللي بيحاسب عليها. ولذلك ما دام الله هو الأحد وما لناش نفزع إلا هو، وهو الصمد المقصود، ولم يلد ولم يولد، يعني ملوش سنة عصبية، الله، وإحنا كلنا بالنسبة إليه سواء، من رحمته بنا أن علمنا كيف نعوذ به ونلتجئ إليه من الشرور التي تأتي من خارجنا ولا إرادة لنا فيها، ومن الشرور التي تأتي من داخلنا ولنا فيها إرادة. فجاءت السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أمور لا دخل للإنسان فيها أبدا، فهي هابطة عليه من علو. يبقى دي المصائب، فعلمنا زينا وشرور تنبع من نفسه. فجاءت السورة الثانية فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. لأن مدام حيقعد يوسوس ويعمل يبقى معناه أنه عايز يخرجني عن المنهج، ومدام عايز يخرجني من المنهج وأنا مكلف بي وربنا خلق لي اختيار وخلق لي في إرادة ورتب الأعمال جزاء على الأعمال الإرادية لا على الأعمال الاضطرارية، يبقى أنا إن طوعت الخناس ده يبقى أنا اللي جايب النفس. فكأن السورة الأولى يستعيد بها الإنسان من الشرور التي تلحقه من خارج، وسورة قل أعوذ برب الناس يستعيد بها من الشرور التي تأتي من الداخل اللي هي دخلة في منطقة الحساب وفي منطقة التكليف. فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق جاء بالناحية الأولى